الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ رحمه الله من الأحاديث السالفة في مسائل صلاة الجماعة، وكان قد أورد جملة كما تقدم لنا ليستدل به بها لهذه المسائل في صلاة الجماعة، استدل بأحاديث لفضلها ولوجوبها على الرجال ولجوازها في حق النساء، وهكذا لفضل انتظارها والمشي إليها، وختمها بالأحاديث الواردة في الأعذار التي يباح معها التخلف عن هذه الجماعة. كان أورد شيئا من الأحاديث في مسألة الأعذار، وبقي شيء كان قد أتى به في باب سالف، وهما ما يعذر بهما المسلم حال حضرة الطعام الذي تتوق نفس المسلم إليه، وهكذا حال مدافعة الأخبثين. فهذان العذران قد أورد لهما نصا تقدم لنا، أورد في حقهما نصين، حديث أنس وحديث عائشة في هذين العذرين، حديث أنس عند الشيخين وبنحوه كذلك من حديث ابن عمر عندهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فدل على أن حضور الطعام مع توقان النفس إليه حال إقامة الصلاة دل على أنه عذر يعذر معه المسلم عن حضور الجماعة في المسجد، وهكذا ما يتعلق بمدافعة الأخبثين كما في حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذان النصان تقدما، وكأن المصنف لما تقدم لم يسقهما هنا، وإلا هما عذران متفق عليهما عند أهل العلم. ومن الأعذار كذلك، وهي محل خلاف لكنها على مذهب أحمد تعد أعذارا، كذلك العذر بفوات الرفقة حال السفر، والعذر بحال غلبة النعاس إلى غير ذلك، وهذه أعذار لا دليل عليها إلا أن بعض الأصحاب ذكرها في كتبهم. ومن الأعذار كذلك ما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم لنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. قال: خوف أو مرض. فالمرض إذا كان يشق معه الحضور إلى الصلاة فهو عذر ولا خلاف فيه، وهكذا الخوف، وهو الخوف على النفس أو الخوف على المال أو الخوف على من في البيت، كل هذه أعذار يباح معها التخلف عن حضور الجماعة. ولما فرغ منها رحمه الله انتقل إلى هذه الأحاديث الواردة في مسائل الإمامة وفي مسائل الائتمام، وهي أحاديث هامة يعنى بها طالب العلم، واستفسح هذه الأحاديث بهذا الحديث العظيم بحديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث هو عند الشيخين، وقد حوى مسائل عظيمة وأحكاما عديدة نأتي على أبرزها إن شاء الله تعالى، وهو عند الشيخين، عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، من أوجه عدة بنحو هذا اللفظ، وهكذا عندهما من حديث عائشة ومن حديث أنس أيضا بنحو هذا اللفظ، إلا أن المصنف كما ترى أورده بلفظه عند أبي داود وعند أحمد كما ترى من عزوه، فحين عزاه قال رواه أبو داود، أو قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، فهو إنما أورده على هذا اللفظ وهو عند الشيخين لما فيه من الزيادة، لأن سياقه سياق لفظه عند أبي داود أتم من سياقه عند الشيخين، فإن فيه زيادة هامة يستفيد منها طالب العلم في مسائل قادمة، وهي النهي عن مقارنة الإمام في أفعاله: ولا تكبروا حتى يكبر، وهكذا قوله: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. هذه ألفاظ زادت على ما عند الشيخين، ولهذا المصنف أورد الحديث على هذا اللفظ، عزاه لأبي داود وعزاه لأحمد على اعتبار أن هذا اللفظ هو لفظه عندهما وهو عند الشيخين كما ذكرت. والحديث كما أشرت إليه فيه مسائل عظيمة، منها مسألة مشروعية متابعة الإمام والاقتداء به، وهي أساس هذه المسائل، ومنها كذلك مسألة المراد بالاقتداء وتفسيره عند أهل العلم، ومنها كذلك مسألة التسميع في حق المأموم، ومنها كذلك صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد. كل هذه مسائل دل عليها هذا الحديث العظيم، نأتي عليها بعد أن ننظر فيما نحتاج إلى أن ننظر إليه من مفردات هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما هذه كما هو معلوم هي أداة حصر تحصر الحكم فيما ذكر، تحصر الحكم فيما ذكر وتنفيه عما سواه، وهي هنا إنما هي لحصر وظيفة الإمام في مسألة الاقتداء به، فوظيفة الإمام هي أن يقتدى به في أفعال الصلاة. وجاء في عند البخاري زيادة: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. دلت هذه الزيادة على أن الاقتداء به يكون عاما في أفعاله وفي أفعاله الظاهرة، وهكذا في نيته الباطنة، وسيأتي حكاية الخلاف في هذه المسألة. وقوله إنما جعل هنا جعل على البناء للمجهول، والجاعل هو الله جل وعلا، والإمام هنا في محل رفع على أنه نائب فاعل، فيكون المعنى على تقدير إنما جعل الإمام إماما لأجل أن يؤتم به، تقدير اللفظ إنما جعل الإمام إماما لأجل أن يؤتم به، فإن اللام هنا تفيد التعليل، فقوله ليؤتم به اللام هنا تفيد التعليل، أي لأجل أن يقتدى به، فإن المراد بالإتمام هنا هو الاقتداء. وعند البخاري زيادة: ولا تختلفوا عليه، وهذه الزيادة استدل بها من قال كما سيأتي بأن الاقتداء عام، بأن المراد بالاقتداء هنا عام في أفعاله الظاهرة وفي أقواله وفي نيته الباطنة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا. والمعنى فإذا كبر تكبيرة الإحرام كما هو ظاهر من سياق اللفظ، وهو خطاب عام يعم جميع التكبيرات في الصلاة. فإذا كبر فكبروا، أي كبروا عقبه لا معه، بدليل أنه قال عقب ذلك: ولا تكبروا حتى يكبر. فهذا الحرف نفى إرادة المقارنة، فإنه لربما استدل من قال بجواز مقارنة الإمام في أفعال بهذا اللفظ. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، فهنا الفاء تفيد المقارنة، فيجوز لك أن تقارنه، بل إن بعض الفقهاء قال إنه يشرع لك أن تقارنه فيما عدا صورتين ثم ذكروها، وهما تكبيرة الإحرام والتسليمتان. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكبروا حتى يكبر، وهكذا في قوله: ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا في قوله: ولا تسجدوا حتى يسجد، دل على انتفاء إرادة المقارنة، وإنما هو للمتابعة، وإنما المراد بذلك هو متابعة الإمام لا موافقته في أفعاله وفي أقواله. وعلى هذا فالفاء الأولى في قوله فإذا إنما هي استئنافية، إنما هي للاستئناف. والفاء الثانية في قوله فكبروا إنما وقع جوابا للشرط، وجواب الشرط وما وقع جوابا للشرط فإنه يستلزم التعقيب. فعلى هذا المعنى تكون الفاء الأولى استئنافية، والفاء الثانية في قوله فكبروا وقع جوابا للشرط إذا، فإن إذا شرط وجوابه فكبروا، وجواب الشرط يكون بعد الشرط لا معه، فهذا معنى قولهم جواب الشرط يستلزم التعقيب. وكل هذا بينه هذا الحرف ولا تكبر حتى يكبر، ولهذا أورد الحديث المصنف على هذا اللفظ عند أبي داود للاستدلال به في هذا الحرف. وهكذا يقال في بقية لفظ الحديث: وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، إلى آخر لفظه. ثم قال في آخر متن الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. المعنى إذا صلى قاعدا في محل القيام، المعنى إذا صلى الإمام قاعدا أي جالسا في محل القيام لا في محل الجلوس، فإن من الفقهاء من تأول المراد هنا بأن القعود هو القعود في محل القعود وليس مرادا، لو كان مرادا لأصبح اللفظ تحصيل حاصل، إنما المراد إذا صلى قاعدا في محل القيام، ولهذا أورد هذا اللفظ عقب قوله وإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإنه قال أولا وإذا صلى قائما يعني في محل القيام فصلوا قياما وافقوه، وإذا صلى قاعدا يعني في محل القيام لا في محل القعود، وبينهما فرق. وبعض الفقهاء تأول هذا اللفظ على أن المراد هنا بقوله قاعدا أي في محل القعود، وهو الجلسة بين السجدتين وهكذا الجلوس للتشهد الأول أو الأخير. ومن قال بهذا فإنهم حينئذ يقولون بأنه يشرع في حق المأموم أن يصلي خلف الإمام قائما، لأن المراد بقوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أي في محل القعود، لكن هذا تأويل بعيد، والصواب أنه إذا صلى قاعدا في محل القيام أي عجز عن القيام فصلى قاعدا. قال فصلوا هذا أمر، قعودا أي حال كونكم قاعدين أي جالسين مثله، لأنك مأمور بمتابعة الإمام. فهذا معنى قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا صليت خلفه قائما فأنت حينئذ تختلف عليه في فعله. فهذا معنى الحديث فصلوا قعودا أي حال كونكم قاعدين. ثم قال أجمعين، هكذا لفظه في ما ساقه المصنف على النصب، وعلى هذا سيكون الماء، فستكون أجمعين حال، ستكون حالا أي حال كونكم، حال كونكم مجتمعين تعرب على أنها حال. وجاء في بعض الألفاظ أنها بالرفع أجمعون، فصلوا قعودا أجمعون وهو الأفصح، وعلى هذا ستكون جملة توكيدية تؤكد الضمير ما بعد قوله فصلوا، وهو عند أبي داود في المطبوع وفي غالب النسخ بالرفع فصلوا قعودا أجمعون، والمصنف هكذا أورده على هذا اللفظ بالنص، وكأنه اعتمد على نسخة وقع فيها اللفظ على النص، فإن غالب النسخ يعني نسخ سنن أبي داود إنما هي بالرفع، والمصنف كما ترى عزاه لأبي داود قال وهذا لفظه، فلعله اعتمد على نسخة وقع فيها اللفظ على النص. وعلى كل ورد في بعض ألفاظه عند الشيخين أو عند أحدهما على النصب أيضا، فالأصل أنه اختلاف بين ألفاظ الرواة، منهم من يرويه على الرفع ومنهم من يرويه على النص، وأهل العلم والشراح قالوا إنما إذا كان على الرفع إنما تكون الجملة توكيدية، وإذا كانت على النصب فحينئذ تكون حالا، فأتوا لكل حال منه من هاتين الصورتين بالإعراب المعروف. وعلى كل فالمعنى يقتضي أن يصلي المأموم خلف إمامه جالسا، لأنه لو صلى خلفه قائما اختلف عليه في صلاته. والحديث كما تقدم آنفا، تقدمت الإشارة إليه آنفا، حوى مسائل عظيمة نأتي على أبرزها، وهي أربع مسائل. المسألة الأولى، الحديث دل على مشروعية الاقتداء بالإمام، وذلك يكون بمتابعته في أفعاله وعدم الاختلاف عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم أي ليقتدى به، ثم قال في كما هو لفظ عند البخاري فلا تختلفوا عليه. وهذا الاختلاف على وهذا الاختلاف من المأموم على الإمام يكون بإحدى صور ثلاث، فالاختلاف على الإمام يكون بأحد صور ثلاث. الصورة الأولى المسابقة، وهي أن يسبق المأموم إمامه في ركن أو في واجب، كأن يكبر المأموم قبل إمامه، أو يكبر ويركع كذلك قبل إمامه، فهذه تسمى مسابقة، وهذه محرمة بالاتفاق، هذه محرمة بالاتفاق في حق من فعلها، في حق من ارتكبها عامدا عالما بالحكم، وصلاته باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي مر بنا في باب سالف، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فدل هذا الحديث على أن مسابقة الإمام في أفعاله التي يجب أن يتابعه فيها دل على أنها محرمة، وإذا فعلها عامدا فإن صلاته تبطل إذا كان عامدا عالما بالحكم. أما إن فعلها جاهلا أو ناسيا فحينئذ لا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يعود لأجل أن يتابع إمامه. والصورة الثانية من صور الاختلاف على الإمام هي المقارنة، ويسميها بعض أهل العلم الموافقة، والأشهر أنها المقارنة، وهي أن يقارن إمامه في أفعاله وفي أقواله، فيكبر مع تكبيره ويركع مع ركوعه، فهذه تسمى مقارنة. هذه على الصواب من مذاهب الأئمة هذه الصورة مكروهة، وظاهر عبارات أهل العلم أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة معها صحيحة، هكذا يظهر لي من عبارات الفقهاء في مثل هذه الصورة. والقول بالكراهية هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع، فدل هذا على النهي عنها، النهي عن مقارنة الإمام في أفعاله أو في أقواله. إلا أن أهل العلم استثنوا صورة واحدة وهي مقارنته في تكبيرة الإحرام، قالوا إذا قارن المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام فحينئذ صلاته لم تنعقد لأنه قارنه في تكبيرة لم يستفتح بها الإمام صلاته بعد، فوافق إمامه في تكبيرة هي في الواقع لاستفتاح الصلاة والإمام لم يستفتح صلاته بعد، فحينئذ صلاته لم تنعقد، فيوجبون عليه أن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام، هذا في تكبيرة الإحرام خاصة، وما سواه فالمقارنة مكروهة. وقال بعضهم كذلك في التسليمتين، كذلك ذكر صورة ثانية وقال كذلك مقارنة في التسليمتين أيضا لا تخرجه عن الصلاة. المقصود أن هذه الصورة مكروهة في الصلاة، وظاهر العبارات للفقهاء، ظاهر أقوال أهل العلم أن الصلاة صحيحة إلا في هذه الصورة، أعني في مسألة تكبيرة الإحرام، ودليلها كما ترى قوله ولا تكبر حتى يكبر. والصورة الثالثة التي يخالف فيها المأموم إمامه هي التخلف عنه والتأخر عنه، وهذه الصورة إن كانت لعذر كأن يكون مريضا أو ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليه، وإن كانت عمدا وهو يعلم الحكم فيها، فإن كان التأخر قد طال حتى وصل الإمام أو انتقل الإمام إلى ركن آخر فإن الصلاة باطلة، إن كان تأخره قد طال حتى وصل إمامه أو انتقل إلى ركن آخر بعده والصلاة حينئذ تعد باطلة على الصواب من أقوال أهل العلم، وإن كان تأخره ليس طويلا فأدرك إمامه وهو في ركنه فحينئذ يأثم مع العمد والصلاة صحيحة على الصواب من أقوالهم، لكنها مع الإثم لأنه تعمد التخلف عن إمامه وهو مأمور بأن يقتدي بإمامه في صلاته وهو قد تعمد. أما إن كان قد تعمد لعذر فهذا معذور، تعمد لعدم القدرة في المتابعة أو غير ذلك فهذا يعذر فيها. فالشاهد أن هذه الصور هي التي يخالف فيها المأموم إمامه، والواجب عليه هي صورة الرابعة وهي المتابعة وهي الاقتداء، فلا يكبر حتى يكبر ولا يركع حتى يركع، فهذا هو ما دل عليه هذا الحديث، هذا هو معنى قوله إنما جعل الإمام ليؤتم أي ليقتدى به، ثم فسر هذا صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، هذا معنى قولهم المتابعة، فالمأموم مأمور بالمتابعة، فإن كبر مع تكبيره فإنه حينئذ يكون مقارنا وهذه صورة مكروهة، وإذا كبر قبل إمام فحينئذ يكون قد سبق إمامه وهذه محرمة، وإن كان قد تأخر كذلك كما تقدم يكون قد تأخر وأثم بهذا إذا كان لغير عذر، وإن طال حتى انتقل الإمام إلى موضع أو ركن آخر حينئذ بطلت صلاته على الصحيح من أقوالهم. هذه هي المسألة الأولى وهي أبرز مسائل هذا الحديث. المسألة الثانية مسألة تفسير هذا الاقتداء، إذا علمنا أن المراد بالائتمام هو الاقتداء فحينئذ هل المراد بهذا الاقتداء وهذا الائتمام هل هو عام في كل أفعال الإمام الظاهرة والباطن وفي نيته الباطنة أم هو خاص بأفعاله الظاهرة؟ وأشرت إلى هذه المسألة في عجالة في لقائنا السابق، فجمهور أهل العلم على أن المراد بالائتمام هنا هو الائتمام به في أفعاله الظاهرة وفي نيته، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليه، يقولون يجب عليك أن تتابع إمامك وألا تختلف عليه في أفعاله الظاهرة وهي الركوع والسجود والرفع منه والتكبيرات، وهكذا في نيته لا تختلف عليه في نيته، فإذا كان يصلي صلاة الظهر فلا يصح حينئذ أن تصلي خلفه بنية صلاة أخرى، هذا معنى قولهم في تفسير الاقتداء، أن يتابعه في أفعاله الظاهرة وفي نيته الباطنة. ودليلهم في هذا هو العموم، هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، هو عموم النهي، هو عموم نهيه صلى الله عليه وسلم في الاختلاف على الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا نهي عام، نهي عام عن كل اختلاف عليه، فيدخل فيه الاختلاف في الأفعال والاختلاف في النيات. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن أحمد عليها بعض أصحابه، واختارها الموفق موفق الدين في المغني، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهبوا إلى أن المراد بالاقتداء هنا هو الاقتداء بالأفعال الظاهرة دون الباطنة، فالنية لا دخل لها هنا في هذا الحديث، إنما المراد بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أي يؤتم به فيما هو ظاهر من أفعاله، أما ما بطن فلا تعلق به هنا في هذا الحديث. قالوا دليلنا هو سياق اللفظ، فإن سياق اللفظ يقتضي هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. قالوا هذه كلها أفعال ظاهرة وليس فيها شيء من الأفعال الباطنة، فدل هذا السياق على أن المراد بالاقتداء هو الاقتداء به في أفعاله الظاهرة. وكذلك يستدلون لهذا بحديث جابر عند الشيخين في قصة معاذ رضي الله عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع بعد ذلك إلى قومه ثم يصلي بهم هذه الصلاة، وهذا الحديث عند الشيخين. قالوا وجه الاستدلال به أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي في حقه فريضة، ثم إذا رجع إلى قومه وصلى بهم هذه الصلاة فتكون في حقه حينئذ نافلة وفي حق من خلفه فريضة. وهنا اختلفت النية، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنكر عليه، فدل على جواز اختلاف النية، وأن المراد بالاقتداء هنا هو الاقتداء في الأفعال الظاهرة. وهكذا يستدلون بحديث يزيد بن الأسود الذي مر بنا بالأمس في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما، فلما أتيا المسجد ولم يصليا معه صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما وأدركتما الإمام فصليا معه فإنها تكون لكما نافلة. فالنبي أرشدهما إلى الصلاة مع الإمام، والإمام يصليها فريضة وهي في حقه ما تكون نافلة، فدل على صحة اقتداء المتنفل بالمفترض، وهذا اختلاف في النية، ودل على أن المراد بالحديث في حديث أبي هريرة هو الاقتداء به في أفعاله الظاهرة، وهذا هو الصواب، هذا القول هو الأظهر وهو الصواب. ويتفرع عن هذه المسألة صور عديدة لا تحصى، اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، اختلف فيها الأئمة رحمة الله عليهم، ومنشأ الخلاف هو خلافهم في أصل هذه المسألة، هو اختلافهم في تفسير الاقتداء، لما اختلفوا في تفسير هذا الاقتداء اختلفوا في هذه الصور التي هي فرع عن هذه المسألة، وهي صور عديدة، منها ما يكون الاختلاف فيها في النية فحسب، ومنها ما يكون الاختلاف فيها في النية وفي صفة الصلاة، وهي هامة، هذه الصور هامة، فهي تنقسم عندهم إلى قسمين. القسم الأول الصور التي تختلف فيها النية، نية المأموم عن نية الإمام، مثال ذلك أو الصورة الأولى صلاة المفترض خلف المتنفل، كأن يدخل رجل مع إمام في صلاة النافلة وهو يريد بذلك صلاة فريضة، كأن يدخل مثلا مع الإمام في صلاة التراويح ويريد بها أو ينوي بها صلاة العشاء، فهنا اختلفت النية في هذه الصورة، اختلفت النية في هذه الصورة. فالجمهور أو قول مذهب الجمهور أنه لا يصح أن يقتدي أو أن يأتم المفترض بالمتنفل، مستدلين بعموم هذا الحديث قوله ولا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا اختلاف على الإمام، والاختلاف وقع في النية، فحينئذ لا تصح الصلاة. هذا على مذهب الجمهور. وعلى مذهب وعلى القول الآخر وهو مذهب الإمام الشافعي أنها تصح، أن الصلاة تصح. والدليل في هذا هو فعل معاذ رضي الله عنه كما تقدم، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، صلاة العشاء، صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم هذه الصلاة، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم تكون فريضة، فحينئذ دل هذا الحديث على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا هو الصواب. الصورة الثانية التي هي التي على نقيضها، وهي صلاة المتنفل خلف المفترض، فهذه الصورة لا خلاف بين أهل العلم في جوازها، لا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. وحجتهم في هذا هو حديث يزيد بن الأسود الذي ذكرته قبل قليل، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي مع الإمام، وبين له أنها تكون، وبين لهما، بين لهذين الرجلين أنها تكون في حقهما نافلة، فدل حينئذ على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. وهكذا يستدلون بقصة الرجل الذي دخل المسجد ثم قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، قالوا كذلك هذا دليل على أن المتنفل يجوز أن يصلي خلف المفترض، وكأنهم جعلوا هذين النصين وما في معناهما، كأنهم جعلوها مخصصة لعموم حديث أبي هريرة، هكذا يظهر من صنيعهم رحمهم الله. فإني لا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز هذا، إنما الخلاف بينهم في الصورة التي على نقيضها، وهي صلاة المفترض خلف المتنفل. الصورة الثالثة التي تختلف فيها النية كذلك، صلاة الظهر خلف من يصلي العصر مثلا، فهنا النية اختلفت، وهذه تقع في حق المسافر، لربما دخل رجل مع إمام يصلي العصر فنوى بذلك هذه الصلاة، نوى بهذه الصلاة صلاة الظهر، فعلى قول الجمهور أنها لا تصح لاختلاف النية، وعلى القول الآخر وهو الصواب أنها تصح، أنها تصح. ومن الصور التي يحصل فيها الاختلاف في النية وفي شيء من صفة الصلاة أن يصلي صلاة ثلاثية خلف من يصلي صلاة رباعية، وهذه كذلك تقع في حق المسافر، كأن يدخل المأموم مع إمام يصلي صلاة العشاء فينوي بها صلاة المغرب، فهنا اختلفت النية واختلف شيء من صفة الصلاة، ذلك أن صلاة العشاء تكون في الأصل رباعية وفي حق المسافر تكون ثنائية، وهنا في صلاة المغرب يصليها ثلاثية، فاختلف شيء من صفة الصلاة، فهل تصح أم لا؟ على مذهب الجمهور أنها لا تصح، من باب أولى، إذا كانت صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو العكس لا تصح والصفة متحدة، فمن يصلي صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء وعلى النقيض من ذلك لا تصح من باب أولى. والصواب أنها تصح، لأن الاختلاف هنا يسير، فزيادة الركن أو نقصه لا يضر، لكن لا بد أن يعنى بالفرق بين الصفتين، فلا يتابع إمامه في كل الصلاة، إنما يتابعه فيما تجب عليه المتابعة فيه، فإن كان قد صلى خلف إمام يصلي العشاء وقصرها هذا الإمام فإنه يزيد ثالثة بعدما يسلم، وإن كان في حضر فإنه ينتظر لا يقوم معه إلى الرابعة ريثما يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم معه، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ومن الصور كذلك التي تختلف فيها النية وتختلف فيها شيء من الصفة كذلك، أن يصلي مثلا خلف إمام يصلي صلاة العيد على سبيل المثال، هذه الصورة ربما تتصور في حق مثلا من نام عن صلاة الصبح يوم العيد، غلبه النوم عن صلاة الصبح في يوم العيد فأدرك الناس فأدرك الإمام وهو يصلي صلاة العيد، فحينئذ اختلفت النية، واختلف أيضا شيء من صفة الصلاة، فإن صلاة العيد فيها شيء من التكبيرات الزوائد، في هذه التكبيرات الزوائد، فاختلفت الصفة، فهل تصح الصلاة أم لا؟ الظاهر أنها تصح بناء على ما تقدم من عباراتهم أن الصلاة تصح، لكن هل يتابعه في هذه التكبيرات الزوائد أم لا؟ الذي يظهر أنه لا يتابعه لأنها ليست مشروعة في حقه، إنما هي مشروعة في حق الإمام ومن يصلي معه صلاة العيد، أما هو فهو في نيته صلاة الصبح فلا يتابع إمامه في هذه التكبيرات الزوائد. وأما إن كان الاختلاف في الصفة كثيرا فالظاهر من عبارات أهل العلم أنها لا تصح الصلاة، مثال ذلك أن يصلي الصبح خلف من يصلي صلاة الكسوف، كأن يكون هذا الرجل فاتته صلاة الصبح لغلبة النوم ثم حين استيقظ وجد أن الإمام يصلي صلاة الكسوف وهم لم يعلموا بالكسوف إلا بعد صلاة الصبح، فهل هنا هل يدخل معهم بنية صلاة الصبح أم لا؟ الظاهر من عبارات أهل العلم أنها لا تصح، لأن الصفة اختلفت اختلافا كثيرا، فإن صلاة الكسوف فيها ركوعان وفيها قيامان، فالظاهر عدم صحة الاتمام خلف هذا الإمام، إنما يصليها وحده ثم بعد ذلك يدخل معهم في هذه الصلاة إذا لم يجد جماعة، يصليها وحده ثم يدخل معهم في هذه الصلاة. هذه هي أبرز الصور التي تقع وتتفرع عن هذه المسألة العظيمة. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث العظيم هي مسألة التسميع في حق المأموم، والحديث كما ترى نص في المسألة، نص في أن المأموم لا يشرع في حقه التسميع، إنما يشرع في حقه التحميد، والتسميع هو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد هو قول ربنا ولك الحمد، فالحديث نص صريح في أن الإمام لا يسمع، إنما يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم مأمور بالتحميد ولا يشرع في حقه التسميع. وهكذا يدل لهذا حديث أنس عند الشيخين في قصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس، فإنه قال في حديثه وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يشرع في حقه التسميع. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليه. وذهب الإمام الشافعي إلى مشروعية التسميع في حقه، خالف الإمام أبو عبد الله رحمه الله فذهب إلى القول بمشروعية التسميع في حق المأموم، قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يشرع للمأموم كذلك أن يسمع خلف إمامه مع التحميد. ودليله في هذا هي رواية عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة التي خرجها الدارقطني في السنن، ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده. قالوا هذا دليل على أن المأموم مأمور بالتسميع، لأنه قال فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده. ويستدلون أيضا بحديث بريدة كذلك عند الدارقطني في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. قالوا هذا عام في حق الإمام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم، فحينئذ نأخذ بعمومه. فهذا هو مذهب الإمام أبي عبد الله رحمه الله في هذه المسألة. والصواب الأول، الصواب أنه لا يشرع في حق المأموم التسميع، وهذا اللفظ الذي يروى عند الدارقطني من طريق عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا اللفظ إنما هو شاذ وليس محفوظا، فالمحفوظ هو ما احتج به الشيخان، وما احتج به الشيخان من أوجه كثيرة بهذا اللفظ الذي بين يدينا إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا هو المحفوظ، وأما من رواه على لفظ فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده فهذا لفظ شاذ، بينه الدارقطني رحمه الله في السنن، فإنه ساق الحديث على لفظه الأول، على لفظه الأول الذي فيه الشذوذ، ثم ساقه ثم أعقبه بلفظه الآخر المحفوظ الذي بمثل لفظه عند الشيخين، ثم قال وهذا هو المحفوظ، فدل على أن التسميع، على أن ذكر التسميع في حق المأموم في حديث أبي هريرة غير محفوظ. وأما حديث بريدة بن الحصيب الذي احتج به كذلك أصحاب الإمام الشافعي فهو حديث منكر، يرويه جابر الجعفي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وجابر متروك الحديث فلا حجة فيه حينئذ، فالحجة في هذا هو حديث أبي هريرة الذي بين يدينا، فهو صريح في المسألة، صريح في أن الإمام يحمد ولا يسمع. واختلفوا أيضا ويفرع عن هذه المسألة، اختلفوا في الإمام هل يقتصر على التسميع أم أنه يحمد كالمأموم، والصواب أنه يحمد، الصواب أنه يحمد لدلالة النصوص الأخرى التي يستدل بها لهذه المسألة، فإنه والمنفرد والمأموم سواء في مسألة التحميد، أما في التسميع فإن الإمام والمنفرد ينفردان به دون المأموم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الأخيرة ولعلنا نختم بها اللقاء، نختم بها لقاءنا هذا، هي مسألة صلاة القائم خلف القاعد العاجز عن القيام، وهذه كذلك مسألة هامة دل عليها هذا الحديث، مسألة القائم أو ائتمام واقتداء القائم بإمام قاعد عاجز عن القيام، هل تصح، هل يصح الاقتداء به أم لا؟ هذه اختلف، هذه مسألة عظيمة وقع فيها خلاف كبير بين الأئمة رحمهم الله. فالمعروف عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لا يجيز ولا يصحح صلاة من خلف من صلى من هو قادر على القيام، لا يصحح صلاته خلف من يصلي خلف إمام قاعد غير قادر على القيام. وكأن مستنده في هذا مرسل يرسل أرسله الشعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، قال هذا دليل على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس جالسا، فحينئذ الصلاة لا تصح إذا كان قادرا، إذا كان المأموم قادرا على القيام، أما إن كان عاجزا لا يختلف الحكم عنده. كلام هنا في حق المأموم الذي يكون قادرا على القيام والإمام عاجز عن القيام، فحينئذ على مذهبه أو على أصح الروايات عنه في مذهبه أن الصلاة لا تصح عنده، والجمهور على خلاف هذا، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد على خلاف هذا، ويصحة الصلاة، صحة صلاة القائم خلف القاعد، ودليلهم هو هذا الحديث، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، قالوا هذا دليل على صحة صلاته، على صحة صلاة القائم خلف القاعد. وكذلك يستدلون بحديث أنس في الباب وبحديث عائشة، كلها على نحو هذا اللفظ. ويرى أن الإمام أحمد رحمه الله قيد الجواز هنا بالإمام الراتب، قال لا تجوز الصلاة خلف القاعد إلا إذا كان إمام الحي، يعني إذا كان إماما راتبا وكان يصلي قاعدا لمرض يرجى برؤه، والمعنى أنه لو كان يصلي قاعدا لغير لمرض لا يرجى برؤه فإنه لا تجوز الصلاة عنده، هكذا قال بعض أصحاب أحمد عن أحمد رحمه الله. وقال بعضهم إنما قيده بالإمام الأعظم، بمن يصلي خلف إمام المسلمين فإنه يجوز أن يصلي خلفه قاعد، وما سوى ذلك فلا يجوز. وكأن مستند هذا مستند أحمد رحمه الله، مستند أحمد في هذا هو قصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس، وجحشت أحد ساقيه أو جحش شقه الأيمن فأصبح يصلي بالناس قاعدا، فلما صلى بعضهم خلفه قائما أمره بالقعود، ثم قال لهم إنما جعل الإمام ليتم به، إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، قالوا هذا دليل على أنه خاص بالإمام الراتب أو بمن كان إماما للمسلمين ويرجى برؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرجى برؤ مرضه الذي عن له من جراء سقوطه من هذا الفرس. وبقية الأئمة أبي حنيفة الشافعي على العموم أنها تصح على العموم حتى لو صلى خلف إمام غير راتب أو غير ذلك قاعدا فإن الصلاة حينئذ تصح عندهم، غير أن هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين أجازوا الصلاة خلف القاعد اختلفوا في كيفية الصلاة، اختلفوا فيما بينهم، القائلون بالجواز وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد اختلفوا فيما بينهم على اختلفوا في صفة هذه الصلاة، فمذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة أنهم يصلون خلفه قائمين، يصلون على القيام وليس على القعود، قالوا يصلون خلف الإمام حال كونهم قائمين، مستدلين بحديث عائشة عند البخاري ومسلم في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، فإنه صلى بالناس قاعدا وصلى الناس خلفه على القيام، قالوا هذا دليل على أن هذا الحديث إنما هو ناسخ لحديث أنس وحديث أبي هريرة وما في معناهما، فأجابوا عن هذا النص الذي بين يدينا حديث أبي هريرة وعن حديث أنس الذي بمعناه بأنهما منسوخان بحديث عائشة، فإن حديث عائشة في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه وصلى بالناس قاعدا والناس صلوا خلفه على القيام فدل على أنه ناسخ لأنه هو آخر الأمرين، ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم كالإمام الشافعي وأبي حنيفة ومنهم البخاري تبعا لشيخه الحميدي وجماعة من أهل العلم، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يصلي خلف الإمام قاعدا ولا يصلي خلفه قائما، مستدلا بهذا الحديث الذي بين يدينا وبحديث أنس قال فإن النبي قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وهكذا قال في حديث أنس، وأجاب عن حديث عائشة الذي صلى الناس فيه خلف النبي قائمين بأن الناس إنما استفتحوا صلاتهم مع أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي ابتدأ بهم الصلاة وكان قائما، فلما تحولت الإمامة وانتقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إليهم عليه الصلاة والسلام وأصبح هو الإمام وأصبح أبو بكر يأتم به بقوا على حالهم لأنهم استفتحوا صلاتهم مع إمام قائم، فحينئذ لا حجة فيه ولا وجه للقول بأنه ناسخ لأنهم إنما صلوا خلف أبي بكر أولا على حال قيام فثبتوا على قيامهم، فالنبي إنما أصبح إماما لهم بعد أن قدم عليهم في أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحديث ليس بناسخ، إنما هو لأجل هذا، إنما صلوا على القيام لأجل أنهم استفتحوا صلاتهم مع أبي بكر على حال قيام، فأخذ من هذا أن من صلى خلف إمام قائم ثم جلس لعلة فإنه يثبت قائما، ومن صلى خلفه من بداءة الصلاة جالسا فإنه يستمر معه في الصلاة جالسا، فأصبح أحمد وأصحابه رحمهم الله يفرقون في هذه المسألة بين الإمام الذي يبتدئ الصلاة قائما ثم يحصل له عذر يجلس معه وبين من يصلي من أول الصلاة جالسا، فقالوا إن كانوا قد صلوا خلف الإمام من أول صلاته جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، وإن كانوا قد صلوا خلفه في أول أمرهم قائمين ثم بعد ذلك حصل له ما يوجب الجلوس فصلى جالسا فحينئذ يصلون خلفه قياما، جمعا بين النصوص، ولعل هذا هو الأظهر، لعل هذا القول هو أظهر الأقوال جمعا بين النصوص، فإنه به تجتمع نصوص السنة، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل قوي، وإنما هو تأوله بعض أهل العلم رحمهم الله. نقتصر على هذه المسائل من هذا الحديث، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ رحمه الله من الأحاديث السالفة في مسائل صلاة الجماعة، وكان قد أورد جملة كما تقدم لنا ليستدل بها لهذه المسائل في صلاة الجماعة، استدل بأحاديث لفضلها ولوجوبها على الرجال ولجوازها في حق النساء، وهكذا لفضل انتظارها والمشي إليها، وختمها بالأحاديث الواردة في الأعذار التي يباح معها التخلف عن هذه الجماعة. كان أورد شيئا من الأحاديث في مسألة الأعذار، وبقي شيء كان قد أتى به في باب سالف، وهما ما يعذر بهما المسلم حال حضرة الطعام الذي تتوق نفس المسلم إليه، وهكذا حال مدافعة الأخبثين. فهذان العذران قد أورد لهما نصا تقدم لنا، أورد في حقهما نصين، حديث أنس وحديث عائشة في هذين العذرين، حديث أنس عند الشيخين وبنحوه كذلك من حديث ابن عمر عندهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فدل على أن حضور الطعام مع توقان النفس إليه حال إقامة الصلاة دل على أنه عذر يعذر معه المسلم عن حضور الجماعة في المسجد، وهكذا ما يتعلق بمدافعة الأخبثين كما في حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذان النصان تقدما، وكأن المصنف لما تقدم لم يسقهما هنا، وإلا هما عذران متفق عليهما عند أهل العلم. ومن الأعذار كذلك، وهي محل خلاف لكنها على مذهب أحمد تعد أعذارا، كذلك العذر بفوات الرفقة حال السفر، والعذر بحال غلبة النعاس إلى غير ذلك، وهذه أعذار لا دليل عليها إلا أن بعض الأصحاب ذكرها في كتبهم. ومن الأعذار كذلك ما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم لنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. قال: خوف أو مرض. فالمرض إذا كان يشق معه الحضور إلى الصلاة فهو عذر ولا خلاف فيه، وهكذا الخوف، وهو الخوف على النفس أو الخوف على المال أو الخوف على من في البيت، كل هذه أعذار يباح معها التخلف عن حضور الجماعة. ولما فرغ منها رحمه الله انتقل إلى هذه الأحاديث الواردة في مسائل الإمامة وفي مسائل الائتمام، وهي أحاديث هامة يعنى بها طالب العلم، واستفسح هذه الأحاديث بهذا الحديث العظيم بحديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث هو عند الشيخين، وقد حوى مسائل عظيمة وأحكاما عديدة نأتي على أبرزها إن شاء الله تعالى، وهو عند الشيخين، عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، من أوجه عدة بنحو هذا اللفظ، وهكذا عندهما من حديث عائشة ومن حديث أنس أيضا بنحو هذا اللفظ، إلا أن المصنف كما ترى أورده بلفظه عند أبي داود وعند أحمد كما ترى من عزوه، فحين عزاه قال رواه أبو داود أو قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، فهو إنما أورده على هذا اللفظ وهو عند الشيخين لما فيه من الزيادة، لأن سياقه سياق لفظه عند أبي داود أتم من سياقه عند الشيخين، فإن فيه زيادة هامة يستفيد منها طالب العلم في مسائل قادمة، وهي النهي عن مقارنة الإمام في أفعاله: ولا تكبروا حتى يكبر، وهكذا قوله: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. هذه ألفاظ زادت على ما عند الشيخين، ولهذا المصنف أورد الحديث على هذا اللفظ، عزاه لأبي داود وعزاه لأحمد على اعتبار أن هذا اللفظ هو لفظه عندهما وهو عند الشيخين كما ذكرت. والحديث كما أشرت إليه فيه مسائل عظيمة، منها مسألة مشروعية متابعة الإمام والاقتداء به، وهي أساس هذه المسائل، ومنها كذلك مسألة المراد بالاقتداء وتفسيره عند أهل العلم، ومنها كذلك مسألة التسميع في حق المأموم، ومنها كذلك صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد. كل هذه مسائل دل عليها هذا الحديث العظيم، نأتي عليها بعد أن ننظر فيما نحتاج إلى أن ننظر إليه من مفردات هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما هذه كما هو معلوم هي أداة حصر تحصر الحكم فيما ذكر، تحصر الحكم فيما ذكر وتنفيه عما سواه، وهي هنا إنما هي لحصر وظيفة الإمام في مسألة الاقتداء به، فوظيفة الإمام هي أن يقتدى به في أفعال الصلاة. وجاء في عند البخاري زيادة: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فدلت هذه الزيادة على أن الاقتداء به يكون عاما في أفعاله وفي أفعاله الظاهرة، وهكذا في نيته الباطنة، وسيأتي حكاية الخلاف في هذه المسألة. وقوله إنما جعل هنا جعل على البناء للمجهول، والجاعل هو الله جل وعلا، والإمام هنا في محل رفع على أنه نائب فاعل، فيكون المعنى على تقدير إنما جعل الإمام إماما لأجل أن يؤتم به، تقدير اللفظ إنما جعل الإمام إماما لأجل أن يؤتم به، فإن اللام هنا تفيد التعليل، فقوله ليؤتم به اللام هنا تفيد التعليل، أي لأجل أن يقتدى به، فإن المراد بالإتمام هنا هو الاقتداء. وعند البخاري زيادة: ولا تختلفوا عليه، وهذه الزيادة استدل بها من قال كما سيأتي بأن الاقتداء عام، بأن المراد بالاقتداء هنا عام في أفعاله الظاهرة وفي أقواله وفي نيته الباطنة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا. والمعنى فإذا كبر تكبيرة الإحرام كما هو ظاهر من سياق اللفظ، وهو خطاب عام يعم جميع التكبيرات في الصلاة. فإذا كبر فكبروا، أي كبروا عقبه لا معه، بدليل أنه قال عقب ذلك: ولا تكبروا حتى يكبر. فهذا الحرف نفى إرادة المقارنة، فإنه لربما استدل من قال بجواز مقارنة الإمام في أفعال بهذا اللفظ، قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، فهنا الفاء تفيد المقارنة، فيجوز لك أن تقارنه، بل إن بعض الفقهاء قال إنه يشرع لك أن تقارنه فيما عدا صورتين ثم ذكروها، وهما تكبيرة الإحرام والتسليمتان. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكبروا حتى يكبر، وهكذا في قوله: ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا في قوله: ولا تسجدوا حتى يسجد، دل على انتفاء إرادة المقارنة، وإنما هو للمتابعة، وإنما المراد بذلك هو متابعة الإمام لا موافقته في أفعاله وفي أقواله. وعلى هذا فالفاء الأولى في قوله فإذا إنما هي استئنافية، إنما هي للاستئناف. والفاء الثانية في قوله فكبروا إنما وقع جوابا للشرط، وجواب الشرط وما وقع جوابا للشرط فإنه يستلزم التعقيب. فعلى هذا المعنى تكون الفاء الأولى استئنافية، والفاء الثانية في قوله فكبروا وقع جوابا للشرط إذا، فإن إذا شرط وجوابه فكبروا، وجواب الشرط يكون بعد الشرط لا معه، فهذا معنى قولهم جواب الشرط يستلزم التعقيب. وكل هذا بينه هذا الحرف ولا تكبر حتى يكبر، ولهذا أورد الحديث المصنف على هذا اللفظ عند أبي داود للاستدلال به في هذا الحرف. وهكذا يقال في بقية لفظ الحديث: وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، إلى آخر لفظه. ثم قال في آخر متن الحديث: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. المعنى إذا صلى قاعدا في محل القيام، المعنى إذا صلى الإمام قاعدا أي جالسا في محل القيام لا في محل الجلوس، فإن من الفقهاء من تأول المراد هنا بأن القعود هو القعود في محل القعود وليس مرادا، لو كان مرادا لأصبح اللفظ تحصيل حاصل، إنما المراد إذا صلى قاعدا في محل القيام، ولهذا أورد هذا اللفظ عقب قوله وإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإنه قال أولا وإذا صلى قائما يعني في محل القيام فصلوا قياما وافقوه، وإذا صلى قاعدا يعني في محل القيام لا في محل القعود، وبينهما فرق. وبعض الفقهاء تأول هذا اللفظ على أن المراد هنا بقوله قاعدا أي في محل القعود، وهو الجلسة بين السجدتين، وهكذا الجلوس للتشهد الأول أو الأخير. ومن قال بهذا فإنهم حينئذ يقولون بأنه يشرع في حق المأموم أن يصلي خلف الإمام قائما، لأن المراد بقوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أي في محل القعود، لكن هذا تأويل بعيد. والصواب أنه إذا صلى قاعدا في محل القيام أي عجز عن القيام فصلى قاعدا، قال فصلوا هذا أمر، قعودا أي حال كونكم قاعدين أي جالسين مثله، لأنك مأمور بمتابعة الإمام. فهذا معنى قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا صليت خلفه قائما فأنت حينئذ تختلف عليه في فعله. فهذا معنى الحديث فصلوا قعودا أي حال كونكم قاعدين. ثم قال أجمعين، هكذا لفظه فيما ساقه المصنف على النصب، وعلى هذا سيكون الماء، فستكون أجمعين حال، ستكون حالا أي حال كونكم، حال كونكم مجتمعين تعرب على أنها حال. وجاء في بعض الألفاظ أنها بالرفع أجمعون، فصلوا قعودا أجمعون وهو الأفصح، وعلى هذا ستكون جملة توكيدية تؤكد الضمير ما بعد قوله فصلوا، وهو عند أبي داود في المطبوع وفي غالب النسخ بالرفع فصلوا قعودا أجمعون، والمصنف هكذا أورده على هذا اللفظ بالنص، وكأنه اعتمد على نسخة وقع فيها اللفظ على النص، فإن غالب النسخ يعني نسخ سنن أبي داود إنما هي بالرفع، والمصنف كما ترى عزاه لأبي داود قال وهذا لفظه، فلعله اعتمد على نسخة وقع فيها اللفظ على النص. وعلى كل ورد في بعض ألفاظه عند الشيخين أو عند أحدهما على النصب أيضا، فالأصل أنه اختلاف بين ألفاظ الرواة، منهم من يرويه على الرفع ومنهم من يرويه على النص، وأهل العلم والشراح قالوا إنما إذا كان على الرفع إنما تكون الجملة توكيدية، وإذا كانت على النصب فحينئذ تكون حالا، فأتوا لكل حال منه من هاتين الصورتين بالإعراب المعروف. وعلى كل فالمعنى يقتضي أن يصلي المأموم خلف إمامه جالسا، لأنه لو صلى خلفه قائما اختلف عليه في صلاته. والحديث كما تقدم آنفا، تقدمت الإشارة إليه آنفا، حوى مسائل عظيمة نأتي على أبرزها، وهي أربع مسائل. المسألة الأولى، الحديث دل على مشروعية الاقتداء بالإمام، وذلك يكون بمتابعته في أفعاله وعدم الاختلاف عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم أي ليقتدى به، ثم قال في كما هو لفظ عند البخاري فلا تختلفوا عليه. وهذا الاختلاف على وهذا الاختلاف من المأموم على الإمام يكون بإحدى صور ثلاث، فالاختلاف على الإمام يكون بأحد صور ثلاث. الصورة الأولى المسابقة، وهي أن يسبق المأموم إمامه في ركن أو في واجب، كأن يكبر المأموم قبل إمامه، أو يكبر ويركع كذلك قبل إمامه، فهذه تسمى مسابقة، وهذه محرمة بالاتفاق، هذه محرمة بالاتفاق في حق من فعلها، في حق من ارتكبها عامدا عالما بالحكم، وصلاته باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي مر بنا في باب سالف، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. فدل هذا الحديث على أن مسابقة الإمام في أفعاله التي يجب أن يتابعه فيها دل على أنها محرمة، وإذا فعلها عامدا فإن صلاته تبطل إذا كان عامدا عالما بالحكم. أما إن فعلها جاهلا أو ناسيا فحينئذ لا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يعود لأجل أن يتابع إمامه. والصورة الثانية من صور الاختلاف على الإمام هي المقارنة، ويسميها بعض أهل العلم الموافقة، والأشهر أنها المقارنة، وهي أن يقارن إمامه في أفعاله وفي أقواله، فيكبر مع تكبيره ويركع مع ركوعه، فهذه تسمى مقارنة. هذه على الصواب من مذاهب الأئمة هذه الصورة مكروهة، وظاهر عبارات أهل العلم أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة معها صحيحة، هكذا يظهر لي من عبارات الفقهاء في مثل هذه الصورة. والقول بالكراهية هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع، فدل هذا على النهي عنها، النهي عن مقارنة الإمام في أفعاله أو في أقواله. إلا أن أهل العلم استثنوا صورة واحدة وهي مقارنته في تكبيرة الإحرام، قالوا إذا قارن المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام فحينئذ صلاته لم تنعقد، صلاته لم تنعقد لأنه قارنه في تكبيرة لم يستفتح بها الإمام صلاته بعد، فوافق إمامه في تكبيرة هي في الواقع لاستفتاح الصلاة والإمام لم يستفتح صلاته بعد، فحينئذ صلاته لم تنعقد، فيوجبون عليه أن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام، هذا في تكبيرة الإحرام خاصة، وما سواه فالمقارنة مكروهة. وقال بعضهم كذلك في التسليمتين، كذلك ذكر صورة ثانية وقال كذلك مقارنة في التسليمتين أيضا لا تخرجه عن الصلاة. المقصود أن هذه الصورة مكروهة في الصلاة، وظاهر العبارات للفقهاء، ظاهر أقوال أهل العلم أن الصلاة صحيحة إلا في هذه الصورة، أعني في مسألة تكبيرة الإحرام، ودليلها كما ترى قوله ولا تكبر حتى يكبر. والصورة الثالثة التي يخالف فيها المأموم إمامه هي التخلف عنه والتأخر عنه، وهذه الصورة إن كانت لعذر كأن يكون مريضا أو ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليه، وإن كانت عمدا وهو يعلم الحكم فيها، فإن كان التأخر قد طال حتى وصل الإمام أو انتقل الإمام إلى ركن آخر فإن الصلاة باطلة، إن كان تأخره قد طال حتى وصل إمامه أو انتقل إلى ركن آخر بعده فالصلاة حينئذ تعد باطلة على الصواب من أقوال أهل العلم، وإن كان تأخره ليس طويلا فأدرك إمامه وهو في ركنه فحينئذ يأثم مع العمد والصلاة صحيحة على الصواب من أقوالهم، لكنها مع الإثم لأنه تعمد التخلف عن إمامه وهو مأمور بأن يقتدي بإمامه في صلاته وهو قد تعمد. أما إن كان قد تعمد لعذر فهذا معذور، تعمد لعدم القدرة في المتابعة أو غير ذلك فهذا يعذر فيها. فالشاهد أن هذه الصور هي التي يخالف فيها المأموم إمامه، والواجب عليه هي صورة الرابعة وهي المتابعة وهي الاقتداء، فلا يكبر حتى يكبر ولا يركع حتى يركع، فهذا هو ما دل عليه هذا الحديث، هذا هو معنى قوله إنما جعل الإمام ليؤتم أي ليقتدى به، ثم فسر هذا صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، هذا معنى قولهم المتابعة، فالمأموم مأمور بالمتابعة، فإن كبر مع تكبيره فإنه حينئذ يكون مقارنا وهذه صورة مكروهة، وإذا كبر قبل إمام فحينئذ يكون قد سبق إمامه وهذه محرمة، وإن كان قد تأخر كذلك كما تقدم يكون قد تأخر وأثم بهذا إذا كان لغير عذر، وإن طال حتى انتقل الإمام إلى موضع أو ركن آخر حينئذ بطلت صلاته على الصحيح من أقوالهم. هذه هي المسألة الأولى وهي أبرز مسائل هذا الحديث. المسألة الثانية مسألة تفسير هذا الاقتداء، إذا علمنا أن المراد بالائتمام هو الاقتداء فحينئذ هل المراد بهذا الاقتداء وهذا الائتمام هل هو عام في كل أفعال الإمام الظاهرة والباطن وفي نيته الباطنة أم هو خاص بأفعاله الظاهرة؟ وأشرت إلى هذه المسألة في عجالة في لقائنا السابق، فجمهور أهل العلم على أن المراد بالائتمام هنا هو الائتمام به في أفعاله الظاهرة وفي نيته، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليه، يقولون يجب عليك أن تتابع إمامك وألا تختلف عليه في أفعاله الظاهرة وهي الركوع والسجود والرفع منه والتكبيرات، وهكذا في نيته لا تختلف عليه في نيته، فإذا كان يصلي صلاة الظهر فلا يصح حينئذ أن تصلي خلفه بنية صلاة أخرى، هذا معنى قولهم في تفسير الاقتداء أن يتابعه في أفعاله الظاهرة وفي نيته الباطنة. ودليلهم في هذا هو العموم، هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، هو عموم النهي، هو عموم نهيه صلى الله عليه وسلم في الاختلاف على الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا نهي عام، نهي عام عن كل اختلاف عليه، فيدخل فيه الاختلاف في الأفعال والاختلاف في النيات. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن أحمد عليها بعض أصحابه، واختارها الموفق موفق الدين في المغني، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهبوا إلى أن المراد بالاقتداء هنا هو الاقتداء بالأفعال الظاهرة دون الباطنة، فالنية لا دخل لها هنا في هذا الحديث، إنما المراد بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به أي يؤتم به فيما هو ظاهر من أفعاله، أما ما بطن فلا تعلق به هنا في هذا الحديث. قالوا دليلنا هو سياق اللفظ، فإن سياق اللفظ يقتضي هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. قالوا هذه كلها أفعال ظاهرة وليس فيها شيء من الأفعال الباطنة، فدل هذا السياق على أن المراد بالاقتداء هو الاقتداء به في أفعاله الظاهرة. وكذلك يستدلون لهذا بحديث جابر عند الشيخين في قصة معاذ رضي الله عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع بعد ذلك إلى قومه ثم يصلي بهم هذه الصلاة، وهذا الحديث عند الشيخين. قالوا وجه الاستدلال به أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي في حقه فريضة، ثم إذا رجع إلى قومه وصلى بهم هذه الصلاة فتكون في حقه حينئذ نافلة وفي حق من خلفه فريضة. وهنا اختلفت النية، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنكر عليه، فدل على جواز اختلاف النية، وأن المراد بالاقتداء هنا هو الاقتداء في الأفعال الظاهرة. وهكذا يستدلون بحديث يزيد بن الأسود الذي مر بنا بالأمس في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما، فلما أتيا المسجد ولم يصليا معه صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما وأدركتما الإمام فصليا معه فإنها تكون لكما نافلة. فالنبي أرشدهما إلى الصلاة مع الإمام، والإمام يصليها فريضة وهي في حقه ما تكون نافلة، فدل على صحة اقتداء المتنفل بالمفترض، وهذا اختلاف في النية، ودل على أن المراد بالحديث بحديث أبي هريرة هو الاقتداء به في أفعاله الظاهرة، وهذا هو الصواب، هذا القول هو الأظهر وهو الصواب. ويتفرع عن هذه المسألة صور عديدة لا تحصى، اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، اختلف فيها الأئمة رحمة الله عليهم، ومنشأ الخلاف هو خلافهم في أصل هذه المسألة، هو اختلافهم في تفسير الاقتداء، لما اختلفوا في تفسير هذا الاقتداء اختلفوا في هذه الصور التي هي فرع عن هذه المسألة، وهي صور عديدة، منها ما يكون الاختلاف فيها في النية فحسب، ومنها ما يكون الاختلاف فيها في النية وفي صفة الصلاة، وهي هامة، هذه الصور هامة، فهي تنقسم عندهم إلى قسمين. القسم الأول الصور التي تختلف فيها النية، نية المأموم عن نية الإمام، مثال ذلك أو الصورة الأولى صلاة المفترض خلف المتنفل، كأن يدخل رجل مع إمام في صلاة النافلة وهو يريد بذلك صلاة فريضة، كأن يدخل مثلا مع الإمام في صلاة التراويح ويريد بها أو ينوي بها صلاة العشاء، فهنا اختلفت النية في هذه الصورة، اختلفت النية في هذه الصورة. فالجمهور أو قول مذهب الجمهور أنه لا يصح أن يقتدي أو أن يأتم المفترض بالمتنفل، مستدلين بعموم هذا الحديث قوله ولا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا اختلاف على الإمام، والاختلاف وقع في النية فحينئذ لا تصح الصلاة. هذا على مذهب الجمهور. وعلى مذهب وعلى القول الآخر وهو مذهب الإمام الشافعي أنها تصح، أن الصلاة تصح. والدليل في هذا هو فعل معاذ رضي الله عنه كما تقدم، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة صلاة العشاء، صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم هذه الصلاة، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم تكون فريضة. فحينئذ دل هذا الحديث على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا هو الصواب. الصورة الثانية التي هي التي على نقيضها، وهي صلاة المتنفل خلف المفترض. فهذه الصورة لا خلاف بين أهل العلم في جوازها، لا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. وحجتهم في هذا هو حديث يزيد بن الأسود الذي ذكرته قبل قليل. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي مع الإمام، وبين له أنها تكون بين لهذين الرجلين أنها تكون في حقهما نافلة، فدل حينئذ على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. وهكذا يستدلون بقصة الرجل الذي دخل المسجد ثم قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه. قالوا كذلك هذا دليل على أن المتنفل يجوز أن يصلي خلف المفترض. وكأنهم جعلوا هذين النصين وما في معناهما، كأنهم جعلوها مخصصة لعموم حديث أبي هريرة، هكذا يظهر من صنيعهم رحمهم الله. فإني لا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز هذا، إنما الخلاف بينهم في الصورة التي على نقيضها، وهي صلاة المفترض خلف المتنفل. الصورة الثالثة التي تختلف فيها النية كذلك، صلاة الظهر خلف من يصلي العصر مثلا، فهنا النية اختلفت، وهذه تقع في حق المسافر. لربما دخل رجل مع إمام يصلي العصر فنوى بذلك هذه الصلاة، نوى بهذه الصلاة صلاة الظهر، فعلى قول الجمهور أنها لا تصح لاختلاف النية، وعلى القول الآخر وهو الصواب أنها تصح، أنها تصح. ومن الصور التي يحصل فيها الاختلاف في النية وفي شيء من صفة الصلاة أن يصلي صلاة ثلاثية خلف من يصلي صلاة رباعية، وهذه كذلك تقع في حق المسافر، كأن يدخل المأموم مع إمام يصلي صلاة العشاء فينوي بها صلاة المغرب، فهنا اختلفت النية واختلف شيء من صفة الصلاة، ذلك أن صلاة العشاء تكون في الأصل رباعية وفي حق المسافر تكون ثنائية، وهنا في صلاة المغرب يصليها ثلاثية، فاختلف شيء من صفة الصلاة، فهل تصح أم لا؟ على مذهب الجمهور أنها لا تصح، من باب أولى. إذا كانت صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو العكس لا تصح والصفة متحدة، فمن يصلي صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء وعلى النقيض من ذلك لا تصح من باب أولى. والصواب أنها تصح، لأن الاختلاف هنا يسير، فزيادة الركن أو نقصه لا يضر، لكن لا بد أن يعنى بالفرق بين الصفتين، فلا يتابع إمامه في كل الصلاة، إنما يتابعه فيما تجب عليه المتابعة فيه. فإن كان قد صلى خلف إمام يصلي العشاء وقصرها هذا الإمام فإنه يزيد ثالثة بعدما يسلم، وإن كان في حضر فإنه ينتظر لا يقوم معه إلى الرابعة، ريثما يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم معه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ومن الصور كذلك التي تختلف فيها النية وتختلف فيها شيء من الصفة كذلك، أن يصلي مثلا خلف إمام يصلي صلاة العيد على سبيل المثال. هذه الصورة ربما تتصور في حق مثلا من نام عن صلاة الصبح يوم العيد، غلبه النوم عن صلاة الصبح في يوم العيد فأدرك الناس فأدرك الإمام وهو يصلي صلاة العيد، فحينئذ اختلفت النية، واختلف أيضا شيء من صفة الصلاة، فإن صلاة العيد فيها شيء من التكبيرات الزوائد، فيها هذه التكبيرات الزوائد، فاختلفت الصفة، فهل تصح الصلاة أم لا؟ الظاهر أنها تصح بناء على ما تقدم من عباراتهم أن الصلاة تصح، لكن هل يتابعه في هذه التكبيرات الزوائد أم لا؟ الذي يظهر أنه لا يتابعه، أنه لا يتابعه، لأنها ليست مشروعة في حقه، إنما هي مشروعة في حق الإمام ومن يصلي معه صلاة العيد، أما هو فهو في نيته صلاة الصبح فلا يتابع إمامه في هذه التكبيرات الزوائد. وأما إن كان الاختلاف في الصفة كثيرا فالظاهر من عبارات أهل العلم أنها لا تصح الصلاة، مثال ذلك أن يصلي الصبح خلف من يصلي صلاة الكسوف، كأن يكون هذا الرجل فاتته صلاة الصبح لغلبة النوم ثم حين استيقظ وجد أن الإمام يصلي صلاة الكسوف وهم لم يعلموا بالكسوف إلا بعد صلاة الصبح، فهل هنا هل يدخل معهم بنية صلاة الصبح أم لا؟ الظاهر من عبارات أهل العلم أنها لا تصح، لأن الصفة اختلفت اختلافا كثيرا، فإن صلاة الكسوف فيها ركوعان وفيها قيامان، فالظاهر عدم صحة الائتمام خلف هذا الإمام، إنما يصليها وحده ثم بعد ذلك يدخل معهم في هذه الصلاة إذا لم يجد جماعة، يصليها وحده ثم يدخل معهم في هذه الصلاة. هذه هي أبرز الصور التي تقع وتتفرع عن هذه المسألة العظيمة. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث العظيم هي مسألة التسميع في حق المأموم، والحديث كما ترى نص في المسألة، نص في أن المأموم لا يشرع في حقه التسميع، إنما يشرع في حقه التحميد، والتسميع هو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد هو قول ربنا ولك الحمد، فالحديث نص صريح في أن الإمام لا يسمع، إنما يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم مأمور بالتحميد ولا يشرع في حقه التسميع. وهكذا يدل لهذا حديث أنس عند الشيخين في قصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس، فإنه قال في حديثه وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يشرع في حقه التسميع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليه. وذهب الإمام الشافعي إلى مشروعية التسميع في حقه، خالف الإمام أبو عبد الله رحمه الله فذهب إلى القول بمشروعية التسميع في حق المأموم، قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يشرع للمأموم كذلك أن يسمع خلف إمامه مع التحميد. ودليله في هذا هي رواية عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة التي خرجها الدارقطني في السنن، ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده. قالوا هذا دليل على أن المأموم مأمور بالتسميع، لأنه قال فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده. ويستدلون أيضا بحديث بريدة كذلك عند الدارقطني في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. قالوا هذا عام في حق الإمام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم، فحينئذ نأخذ بعمومه، فهذا هو مذهب الإمام أبي عبد الله رحمه الله في هذه المسألة. والصواب الأول، الصواب أنه لا يشرع في حق المأموم التسميع، وهذا اللفظ الذي يروى عند الدارقطني من طريق عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا اللفظ إنما هو شاذ وليس محفوظا، فالمحفوظ هو ما احتج به الشيخان، وما احتج به الشيخان من أوجه كثيرة بهذا اللفظ الذي بين يدينا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا هو المحفوظ، وأما من رواه على لفظ فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده فهذا له شاذ. بينه الدارقطني رحمه الله في السنن، فإنه ساق الحديث على لفظه الأول، على لفظه الأول الذي فيه الشذوذ، ثم ساقه ثم أعقبه بلفظه الآخر المحفوظ الذي بمثل لفظه عند الشيخين، ثم قال وهذا هو المحفوظ. فدل على أن التسميع، على أن ذكر التسميع في حق المأموم في حديث أبي هريرة غير محفوظ. وأما حديث بريدة بن الحصيب الذي احتج به كذلك أصحاب الإمام الشافعي فهو حديث منكر، يرويه جابر الجعفي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وجابر متروك الحديث فلا حجة فيه حينئذ. فالحجة في هذا هو حديث أبي هريرة الذي بين يدينا، فهو صريح في المسألة، صريح في أن الإمام يحمد ولا يسمع. واختلفوا أيضا، ويفرع عن هذه المسألة، اختلفوا في الإمام هل يقتصر على التسميع أم أنه يحمد كالمأموم. والصواب أنه يحمد، الصواب أنه يحمد لدلالة النصوص الأخرى التي يستدل بها لهذه المسألة، فإنه والمنفرد والمأموم سواء في مسألة التحميد. أما في التسميع فإن الإمام والمنفرد ينفردان به دون المأموم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الأخيرة ولعلنا نختم بها اللقاء، نختم بها لقاءنا هذا، هي مسألة صلاة القائم خلف القاعد العاجز عن القيام، وهذه كذلك مسألة هامة دل عليها هذا الحديث، مسألة القائم أو ائتمام واقتداء القائم بإمام قاعد عاجز عن القيام، هل يصح الاقتداء به أم لا. هذه اختلف، هذه مسألة عظيمة وقع فيها خلاف كبير بين الأئمة رحمهم الله. فالمعروف عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لا يجيز ولا يصحح صلاة من خلف من صلى من هو قادر على القيام، لا يصحح صلاته خلف من يصلي خلف إمام قاعد غير قادر على القيام. وكأن مستنده في هذا مرسل يرسل أرسله الشعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن مستنده في هذا مرسل الشعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا. قال هذا دليل على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس جالسا، فحينئذ صلاته لا تصح إذا كان قادرا، إذا كان المأموم قادرا على القيام. أما إن كان عاجزا لا يختلف الحكم عنده. كلام هنا في حق المأموم الذي يكون قادرا على القيام والإمام عاجز عن القيام، فحينئذ على مذهبه أو على أصح الروايات عنه في مذهبه أن الصلاة لا تصح عنده. والجمهور على خلاف هذا، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد على خلاف هذا، وهي صحة الصلاة، صحة صلاة القائم خلف القاعد. ودليلهم هو هذا الحديث، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قالوا هذا دليل على صحة صلاته، على صحة صلاة القائم خلف القاعد. وكذلك يستدلون بحديث أنس في الباب وبحديث عائشة، كلها على نحو هذا اللفظ. غير أن الإمام أحمد رحمه الله قيد الجواز هنا بالإمام الراتب، قال لا تجوز الصلاة خلف القاعد إلا إذا كان إمام الحي، يعني إذا كان إماما راتبا وكان يصلي قاعدا لمرض يرجى برؤه. والمعنى أنه لو كان يصلي قاعدا لغير لمرض لا يرجى برؤه فإنه لا تجوز الصلاة عنده، هكذا قال بعض أصحاب أحمد عن أحمد رحمه الله. وقال بعضهم إنما قيده بالإمام الأعظم، بمن يصلي خلف إمام المسلمين، فإنه يجوز أن يصلي خلفه قاعد وما سوى ذلك فلا يجوز. وكأن مستند هذا مستند أحمد رحمه الله، مستند أحمد في هذا هو قصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس، وجحشت أحد ساقيه أو جحش شقه الأيمن فأصبح يصلي بالناس قاعدا، فلما صلى بعضهم خلفه قائما أمره بالقعود، ثم قال لهم إنما جعل الإمام ليتم به، إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قالوا هذا دليل على أنه خاص بالإمام الراتب أو بمن كان إماما للمسلمين ويرجى برؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرجى برء مرضه الذي عن له من جراء سقوطه من هذا الفرس. وبقية الأئمة أبي حنيفة الشافعي على العموم أنها تصح على العموم، حتى لو صلى خلف إمام غير راتب أو غير ذلك قاعدا فإن الصلاة حينئذ تصح عندهم، غير أن هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين أجازوا الصلاة خلف القاعد اختلفوا في كيفية الصلاة، اختلفوا فيما بينهم، القائلون بالجواز وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد اختلفوا فيما بينهم على اختلفوا في صفة هذه الصلاة، فمذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة أنهم يصلون خلفه قائمين، يصلون على القيام وليس على القعود، قالوا يصلون خلف الإمام حال كونهم قائمين، مستدلين بحديث عائشة عند البخاري ومسلم في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، فإنه صلى بالناس قاعدا وصلى الناس خلفه على القيام، قالوا هذا دليل على أن هذا الحديث إنما هو ناسخ لحديث أنس وحديث أبي هريرة وما في معناهما، فأجابوا عن هذا النص الذي بين يدينا حديث أبي هريرة وعن حديث أنس الذي بمعناه بأنهما منسوخان بحديث عائشة، فإن حديث عائشة في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه وصلى بالناس قاعدا والناس صلوا خلفه على القيام فدل على أنه ناسخ لأنه هو آخر الأمرين، ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم كالإمام الشافعي وأبي حنيفة ومنهم البخاري تبعا لشيخه الحميدي وجماعة من أهل العلم، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يصلي خلف الإمام قاعدا ولا يصلي خلفه قائما، مستدلا بهذا الحديث الذي بين يدينا وبحديث أنس قال فإن النبي قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وهكذا قال في حديث أنس، وأجاب عن حديث عائشة الذي صلى الناس فيه خلف النبي قائمين بأن الناس إنما استفتحوا صلاتهم مع أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي ابتدأ بهم الصلاة وكان قائما، فلما تحولت الإمامة وانتقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إليهم عليه الصلاة والسلام وأصبح هو الإمام وأصبح أبو بكر يأتم به بقوا على حالهم لأنهم استفتحوا صلاتهم مع إمام قائم، فحينئذ لا حجة فيه ولا وجه للقول بأنه ناسخ لأنهم إنما صلوا خلف أبي بكر أولا على حال قيام فثبتوا على قيامهم، فالنبي إنما أصبح إماما لهم بعد أن قدم عليهم في أثناء الصلاة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحديث ليس بناسخ، إنما هو لأجل هذا، إنما صلوا على القيام لأجل أنهم استفتحوا صلاتهم مع أبي بكر على حال قيام، فأخذ من هذا أن من صلى خلف إمام قائم ثم جلس لعلة فإنه يثبت قائما، ومن صلى خلفه من بداءة الصلاة جالسا فإنه يستمر معه في الصلاة جالسا، فأصبح أحمد وأصحابه رحمهم الله يفرقون في هذه المسألة بين الإمام الذي يبتدئ الصلاة قائما ثم يحصل له عذر يجلس معه وبين من يصلي من أول الصلاة جالسا، فقالوا إن كانوا قد صلوا خلف الإمام من أول صلاته جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، وإن كانوا قد صلوا خلفه في أول أمرهم قائمين ثم بعد ذلك حصل له ما يوجب الجلوس فصلى جالسا فحينئذ يصلون خلفه قياما، جمعا بين النصوص، ولعل هذا هو الأظهر، لعل هذا القول هو أظهر الأقوال جمعا بين النصوص، فإنه به تجتمع نصوص السنة، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل قوي، وإنما هو تأوله بعض أهل العلم رحمهم الله. نقتصر على هذه المسائل من هذا الحديث، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.